بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل، وقد أطال في هذا الباب وفي آخره. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا علي بن هشام ابن البريد قال: حدثنا الزبرقان السراج قال: حدثنا الزبرقان السراج كسر الزاي قال: قال أبو وائل: لا تقاعد أصحاب أرأيت، وله طرق إلى أبي وائل. وإلى علي بن هشام بن البريد وهو صحيح. والمراد بقول أصحاب رأيت أي أصحاب الرأي. قال: وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأشجعي عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال: ما كلمة أبغض إلي من أرأيت. ما كلمة أبغض إلي من أرأيت، أي إما أن يعترض بها على الدليل يسأل السائل فيفتي، يسأل المسؤول فيفتي فيقول له السائل: أرأيت إن كان كذا، أرأيت إن كان كذا. يا رجل إلى ابن عمر كما في صحيح البخاري سأله عن تقبيل الحجر، هل هو سنة حجر الأسود؟ قال: نعم. قال: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ فقال له ابن عمر رضي الله عنه: اجعل أرأيت باليمن، وكان السائل رجلا من أهل اليمن. أي لا تفترض هذه الافتراضات وتعترض على الدليل بقولك أرأيت، فيعترض بها الدليل. فكان السلف ينهون عن ذلك، حتى قال الشعبي: ما كلمة أبغض إلي من أرأيت، ويبينها بالأثر الذي يليه. قال: وقال أبو ذر الهروي: أخبرنا أحمد بن عبد الله الأصبهاني بالري قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: حدثنا وهب بن إسماعيل عن داود الأودي قال: قال الشعبي: احفظ عني ثلاثا لها شأن، إذا سألت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك أرأيت، فإن الله يقول في كتابه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، حتى فرغ من الآية، أي أن الله تعالى ذكر هذه الكلمة في سياق الذم: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فلا تعترض بأرأيت على الدليل، على القول المدعم بالأدلة. والثانية: إذا سئلت عن مسألة فلا تقس شيئا بشيء، فربما حرمت حلالا أو حللت حراما. والمراد لقياس الفاسدة، أما القياس الصحيح فقد احتج به السلف، وسبق معنا باب في هذا الشأن. ولكن ما كان قياسا فاسدا تصادم به الأدلة لا تقسه. قال: والثالثة: إذا سئلت عما لا تعلم فقل: لا أعلم وأنا شريكك. وهذا الأثر صحيح عن الشعبي، وأنه أوصى بهذه الثلاث. وكان الشعبي من أشد الناس بغضا للرأي وللقياس. قال: وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: إنما هلك من كان قبلكم في أرأيت. وذكر العقيلي في التاريخ الكبير قال: حدثني يحيى بن عثمان قال: أنبعنا عبد الغني ابن سعيد الثقفي، وهو ضعيف. قال: سمعت الليث بن سعد يقول: رأيت ربيعة ابن أبي عبد الرحمن في المنام، فقلت له: يا أبا عثمان ما حالك؟ قال: صرت إلى خير، إلا أني لم أحمد على كثير مما خرج مني من الرأي. وربيع بن أبي عبد الرحمن اشتهر بالرأي حتى لقب بذلك، وقيل له: ربيعة الرأي. هو شيخ الإمام مالك. قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أحمد بن داور قال: حدثنا سحنون قال: حدثنا ابن وهب قال: وأخبرني يحيى بن أيوب قال: بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون: إذا أراد الله ألا يعلم، أو إذا أراد الله ألا يعلم عبده خيرا شغله بالأغاليط. وإسناده صحيح، لا يحيى بن أيوب، سبق معنا بيان ذلك. قال: حدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا مروان بن عبد الملك قال: حدثنا العباس بن الفرج قال: حدثنا ابن الشاذكوني، وهو سليمان بن داود، متروك شديد الضعف، بل قيل فيه كذاب، وكان من الحفاظ. حافظ يكذب، هناك كلمة للإمام أحمد أو لنحو الإمام أحمد، وأظن الإمام أحمد قال: ما كان أغناه عن الكذب ولو اقتصر على صحيح حديثه لكفاه، أي فإنه كان حافظا، ولكن التوفيق من الله. قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال ابن شبرمة: أنا أول من سمى أصحاب المسائل الهداهد، أي أصحاب الرأي لقبهم بذلك. وقال: سألنا فلم نألو عما سؤالنا، سألنا فلم نألو وعم سؤالنا، وكم من عريف طوحته الهداهد. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، هذه الآثار كلها كما هو معلوم فيها ذم الرأي، ذم القياس الفاسد، فهو يوافق ما بوب على ابن عبد البر، يسوق هذه الآثار لذلك، ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل، مجرد رأي لا يعتمد على دليل، مجرد استحسان، وهكذا ظنون وأقيسة غير صحيحة، قياس على غير أصل، ليس عنده أصل ثابت بالدليل يرجع إليه حتى يفرع عليه هذه المسائل، فهذا مذموم. ثم لما ذكر هذه الآثار في ذم الرأي والقياس وأطال فيها في هذا الباب، تعرض لأشهر رجل من أصحاب الرأي وهو أبو حنيفة، وذكر بعض كلام السلف فيه، وذكر ابن عبد البر رحمه الله ما يراه في أبي حنيفة، قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ووهب ابن مسرة قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا أبو جعفر هارون ابن سعيد بن الهيثم الأيلي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: سمعت مالكا يقول: ما زال هذا الأمر معتدلا، أي أمر الفقه، حتى نشأ أبو حنيفة فأخذ فيهم بالقياس، فما أفلح ولا أنجح. وهذا صحيح عن الإمام مالك. وسيأتي أيضا عن سفيان بن عيينة، أيضا هو صحيح عنه. والمراد حتى نشأ أبو حنيفة فأخذ فيهم بالقياس، أي مع وجود الأدلة عمد إلى القياس والاستدلال به مع وجود أدلة من القرآن والسنة، هذا مراده. وهذا كما قال الشافعي رحمه الله، قال: لا يحل الاستدلال بالقياس إذا وجد الدليل، وقال: إنما القياس بمنزلة التيمم، فإذا لم يوجد الماء تيمم الذي يريد الصلاة، وأما والماء موجودا فلا يتيمم. قال: وهكذا القياس إنما يصار إليه إذا لم يوجد الدليل، فأما إذا وجد الدليل فإنه لا يحل الميل إلى القياس وترك الدليل. فقال مالك: ما زال هذا الأمر معتدلا، أي يستدل فيه بالأدلة بالآثار، حتى نشأ أبو حنيفة فأخذ فيهم بالقياس، أي مع وجود الدليل على حد قول القائل، وقد سبق ذكره ابن عبد البر: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة وزفر. المائلين إلى القياس تعمدا، الراغبين عن التمسك بالأثر، أي تركوا الأثر مع وجوده ومالوا إلى القياس. فهذا مراد مالك رحمه الله. قال ابن وضاح: وسمعت أبا جعفر الأيلي يقول: سمعت خالد بن نزار يقول: سمعت مالكا يقول: لو خرج أبو حنيفة على هذه الأمة بالسيف كان أيسر عليهم مما أظهر فيهم، يعني من القياس والرأي. وسند عن مالك حسن. وفي هذا خطر البدع، فالميل إلى القياس والأخذ بما وترك الأدلة هذا شيء محدث. فيقول: لو خرج عليهم بالسيف كان أيسر مما أظهر فيهم، أي لأن هذا الأمر استمر وأخذ به كثير من الناس. وحدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكريا قال: حدثنا موسى ابن هارون بن إسحاق الهمداني قال عن الحميدي عن ابن عيينة قال: لم يزل أمر أهل الكوفة معتدلا حتى نشأ فيهم أبو حنيفة. قال موسى ابن هارون الهمداني: وهو من أبناء سبايا الأمم، أمه سندية وأبوه نبطي، والذين ابتدعوا الرأي ثلاثة وكلهم من أبناء سبايا الأمم، وهم ربيعة بالمدينة وعثمان البتي بالبصرة وأبو حنيفة بالكوفة. وهذا إسناد صحيح. أي فهؤلاء ذموا طريقة أبي حنيفة في أخذه بالرأي وتركه الحديث مع وجوده، وقد كان في زمن سفيان الثوري وهو من الأئمة المحدثين، كان في زمنه الأعمش سليمان بن مهران وهو من الأئمة المحدثين، وهكذا غيرهم كثير من المحدثين، بل هؤلاء في بلده في الكوفة. قال أبو عمر: وأفرط أصحاب الحديث، أفرطوا أي تجاوزوا، في ذم أبي حنيفة رحمه الله وتجاوزوا الحد في ذلك. والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما. وأكثر أهل العلم يقولون: إذا صح الأثر من جهة الإسناد بطل القياس والنظر. أكثر أهل العلم يقولون: إذا صح الأثر من جهة الإسناد بطل القياس والنظر، لا يحتاج إليه. وكان رده لما رد من الأحاديث بتأويل محتمل، وكثير منه قد تقدمه إليه غيره وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي. هنا الآن ابن عبد البر يعتذر له، يقول: الذين ذموا أبا حنيفة وتجاوزوا الحد في ذلك السبب أنه أدخل الرأي والقياس على الآثار، والسبب الثاني كما سيأتي هو بدعة الإرجاء. ثم اعتذر له ابن عبد البر في الأمر الأول وهو إدخاله الرأي، قال إنه رد الأحاديث بتأويل محتمل، وأما إذا رده الإنسان بدون تأويل يرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كفر، لكن ردها قال بتأويل محتمل. وكثير من هذا التأويل للأحاديث يقول قد سبق إليه، سبقه إليه غيره وتابعه عليه من هو مثله، وكل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود. وسبق نبهنا على هذا مرارا أن كثيرا من فتاوى أبي حنيفة يوافق فيها رأي إبراهيم النخعي واجتهاده، إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه والجواب فيها برأيهم واستحسانهم، فأتى منهم من ذلك خلاف كثير للسلف وشنع هي عند مخالفيهم بدع. أن يقول هذا له أصول عن من أخذ، لكن هم تجاوزوا في هذا الأمر. وهكذا كل أمر إذا بدأ يبدأ يسيرا ثم يتجاوز الناس فيه، فله سلف في بعض تأويل الأحاديث ثم تجاوزوا هو أصحابه في تنزيل النوازل، تقدير المسائل المحتملة ثم أجابوا عنها فوقعوا في ذلك في مخالفات. وما أعلم، هذا اعتذار آخر أيضا من ابن عبد البر، وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة، رد من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ، إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا وهو يوجد لغيره قليل، يعني هو أكثر في هذا الباب. وقد ذكر يحيى بن سلام قال سمعت عبد الله بن غالم في مجلس إبراهيم بن الأغلب يحدث عن الليث بن سعد أنه قال أحصيت على مالك بن أنس 70 مسألة كلها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال مالك فيها برأيه، قال ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك. أي هنا يستدل أن هذا ليس لأبي حنيفة فقط بل حتى لغيره من أهل العلم يوجد. قال أبو عمر ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما ولزمه اسم الفسق. يقول إذا رد إنسان حديثا أثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رده دون أن يدعي أنه منسوخ ودون أن يستدل بأثر آخر أو بإجماع، فهذا لا يكون قدوة، تسقط عدالته ويلزم اسم الفسق، أي هو ينزه أبا حنيفة من ذلك. يقول هو لم يفعل ذلك مجرد هواه بل رد إما بعمل أو بادعاء نسخ أو بأثر آخر أو بادعاء إجماع. قال ولقد عافاهم الله من ذلك أي الأئمة، ونقموا أيضا على أبي حنيفة الإرجاء، بدعة الإرجاء، بل نقمت عليه أمور أكثر من الإرجاء. ومن أهل العلم من ينسب إلى الإرجاء كثير، لم يعنى أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كما عنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته، وكان أيضا مع هذا يحسد وينسب إليه ما ليس فيه ويختلق عليه ما لا يليق به. إن وجد هذا من بعض الناس أنه قال فيه ما ليس فيه واختلق عليه ما لا يليق به بسبب الحسد فهذا نعم، أما ما نقل عن أبي حنيفة أو ما نقل عن الأئمة الذين قالوا فيه، نقل عن أئمة هم أرفع من هذا وأبعد. نقل عن مالك، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن الشافعي أنهم طعنوا فيه، عن البخاري، عن أحمد. فالذين تكلموا فيه ليسوا بهذا الوصف. نعم، إن وجد بعض الناس تحامل على أبي حنيفة، نسب إليه ما ليس فيه، واخترق عليه ما ليس وما لا يليق به بسبب الحسد، نعم قد يوجد هذا، ولكن ليس هذا على إطلاقه، فقد تكلم فيه أئمة أرفع منه قدرا، علما وصلاحا وفقها وحديثا. وراجع كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، ساق عن كثير من السلف كلامهم في أبي حنيفة، وقد جمع الشيخ رحمه الله ذلك في كتاب سماه نشر الصحيفة في أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة. وعلى كل الأئمة أخذوا بعلمه واستفادوا منه وممن ذهب في مذهبه، بل عدوه إماما، وكثير من الأئمة يذكر باسم الإمام شيخ الإسلام وابن كثير وغيرهم، وهو إمام في مسألة الفقه، ولكن عيبت عليه أمور عظيمة أيضا في أمر العقيدة وفي أمر الرأي، وتكلم فيه أئمة السلف في زمانه. حتى كان الإمام مالك يقول، وأبو حنيفة شيخه سئل عنه قال: كاد الدين، أي بما حصل من توسع في الرأي، بما حصل من أخذ ذلك والسير عليه مع وجود السنن والآثار، فتح للناس هذا الباب الذي هو باب ضر العلم وأهل العلم، باب الرأي، وإن كان قد سبق إليه، لكن هو الذي وسع بما أعطى الله تعالى من ذكاء، فقد كان ذكاؤه ذكاء مفرطا، ولم يكن من أهل الحديث بل كان ضعيفا. ابن حبان رحمه الله له كلمة وممكن فيها مبالغة، قال: روى جملة ما رواه أبو حنيفة 130 حديث، أخطأ منها في 120 حديث، يعني أنه لم تحفظ إلا 10، وهذا ضعف شديد إن ثبت هذا، مع أن أصحابه وأتباع الحنفية غلوا فيه جدا، فالناس في بين غال مفرط وبين جاف مفرط، وكثير من أئمة الإسلام ساروا على التوسط في شأنه، ذموا طريقة التي ذهب إليها في باب الرأي، ذموا ما كان عليه من خطأ في باب العقيدة، واعتمدوا مذهبه في الفقه واستفادوا منه وأخذوا عنه. فقال ابن عبد البر رحمه الله: وكان مع ذلك أيضا يحسد وينسب إليه ما ليس فيه ويختلق عليه ما لا يليق به، أي هذا إن وجد من أحد أو من بعض الناس فليس هذا في عموم من تكلم فيه. قال رحمه الله: وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفضلوه، ولعلنا إن وجدنا نشطة نجمع في فضائله وفضائل مالك أيضا والشافعي والثوري والأوزاعي رحمهم الله كتابا أملنا جمعه قديما في أخبار أئمة الأمصار إن شاء الله تعالى. وقد جمع ذلك ابن عبد البر. ألف كتابا مشهور الذي سماه الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة، وكتابه مطبوع موجود، وساق فيه من فضائل أبي حنيفة، وقد قرأت فيه اليوم كل ما ذكره في فضائل أبي حنيفة، فرأيت أن الذين تكلموا فيه أكثر وأجل قدرا. نعم أثنى عليه جماعة من السلف في زمنه وذكروا بالخير، وكان ممن يحسن الرأي فيه شعبة بن الحجاج ويحيى بن معين وغيرهم، ولكن من تكلم فيه أكثر. قال: وحدثنا عبد الرحمن ابن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه، ومراد يحيى بقول أصحابنا أصحاب الحديث، يفرطون يجاوزون. فقيل له: أكان أبو حنيفة يكذب؟ قال: كان أنبل من ذلك. إسناده صحيح عن يحيى بن معين، وهذا مشهور عن يحيى بن معين أنه كان حسن القول في أبي حنيفة مثنيا عليه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثنا يوسف ابن يعقوب النجيرمي بالبصرة قال حدثنا العباس بن الفضل قال: سمعت سلمة ابن شبيب يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. قال: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال حدثنا الدراوردي قال: إذا قال مالك وعليه أدركت أهل بلدنا والمجتمع عليه عندنا، فإنه يريد ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وابن هرمز، وسنده حسن، وهذا يحتاج إلى تحقيق فيه هل هذا مراد مالك، فإن ظاهر هذه الكلمة أن مالك يريد أهل بلدنا أي أهل المدينة، وهذا هو المشهور عن مالك أنه كان يحتج بعمل أهل المدينة ويقول: أدركنا عليه أهل بلدنا أي أهل المدينة، أما أنه يريد فقط اثنين من العلماء فهذا فيه نظر. أن هذا هو مراد مالك. قال: وذكر محمد بن حسين الأزدي الحافظ الموصلي في الأخبار التي في آخر كتابه في الضعفاء قال: يحيى بن معين ما رأيت أحدا أقدمه على وكيع، وكان يفتي برأي أبي حنيفة، وكان يحفظ حديثه كله، وكان قد سمع من أبي حنيفة حديثا كثيرا. قال الأزدي: هذا من يحيى بن معين تحامل، وليس وكيع كيحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، وقد رأى يحيى بن معين هؤلاء وصحبهم. قال: وقيل ليحيى بن معين: يا أبا زكريا، أبو حنيفة كان يصدق في الحديث؟ قال: نعم صدوق. قيل له: والشافعي كان يكذب؟ قال: ما أحب حديثه ولا ذكره. قال: وقيل ليحيى بن معين: أيما أحب إليك، أبو حنيفة والشافعي أو أبو يوسف القاضي؟ فقال: أما الشافعي فلا أحب حديثه، وأما أبو حنيفة فقد حدث عنه قوم صالحون، وأبو يوسف لم يكن من أهل الكذب وكان صدوقا، ولكن لست أرى حديثه يجزئ. قال أبو عمر: ولم يتابع يحيى بن معين أحد في قوله في الشافعي وقوله في حديث أبي يوسف، وحديث الشافعي أحسن من أحاديث أبي حنيفة. وهذا مما عيب على ابن معين أنه كان يغمض من الشافعي ويحسن الظن في أبي حنيفة، بل إنه كان تكلم في الشافعي حتى نهاه الإمام أحمد واعتبر العلماء هذا منه خطأ كما قال ابن عبد البر لم يتابعه أحد على هذا القول، تقديمه أبا حنيفة على الشافعي، فبينهما فرق كبير. فالشافعي إمام في الحديث، إمام في الفقه، متبع للسنة، بعيد عن الرأي، فرق كثير بينه وبين أبي حنيفة رحمه الله جميعا. وقال الحسن بن علي الحلواني قال لي شباب بن سوار كان شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة، وكان يستنشدني أبيات مساور الوراق: إذا ما الناس يوما قايسون بآبدة من الفتيا لطيفة، وذكر الأبيات. وقال علي بن المديني أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن المبارك وحماد بن زيد وهشيم ووكيع بن الجراح وعباد بن العوام وجعفر بن عون، وهو ثقة لا بأس به. وقال يحيى بن سعيد ربما استحسن الشيء من قول أبي حنيفة فنأخذ به. قال يحيى وسمعت من أبي يوسف الجامع الصغير ذكره الأزدي فقال حدثنا محمد بن حرب، سمعت علي بن المديني فذكر من أوله إلى آخره حرفا بحرف، والأزدي ضعيف فلا يصح هذا الأثر عن علي بن المديني أنه كان يوثق أبا حنيفة، بل هو ضعيف عند عامة أهل الحديث. قال أبو عمر الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه. ليس الأمر كذلك، بل هو حين استقصى كلام الذين أثنوا عليه لم يأتي حتى نصف الذين تكلموا فيه. والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس والإرجاء، وكان يقال يستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه. قد حكى ابن أبي داود أن الكلام في أبي حنيفة إجماع، ذكر ابن عدي في الكامل عن أبي بكر بن أبي داود قال الوقيعة في أبي حنيفة إجماع من العلماء، لأن إمام البصرة أيوب السختياني وقد تكلم فيه، وإمام الكوفة الثوري وقد تكلم فيه، وإمام الحجاز مالك وقد تكلم فيه، وإمام مصر الليث بن سعد وقد تكلم فيه، وإمام الشام الأوزاعي وقد تكلم فيه، وإمام خراسان عبد الله بن المبارك وقد تكلم فيه. فالوقيعة فيه إجماع من العلماء في جميع الآفاق. فهذا يرد كلام ابن عبد البر هذا أن الذين وثقوا وأثنوا عليه أكثر، بل الذين ضعفوا ووقعوا فيه أكثر، ضعفوا كبار أئمة الحديث. ثم ذكر كلاما قال كان يقال يستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه، أي تباين أهل الحق وأهل الباطل فيه. أما إنسان يتباين فيه أهل الحق هذا في نظر. نعم الإمام أحمد أجمع أهل الحق على الثناء عليه، لكن أهل الباطل الذين ذموه، فهذا ليس على إطلاق أنه الناس إذا اختلفوا في شخص هذا دليل على نباهة وفضله. نعم إذا أثنى عليه أهل الحق وذمه وقدح في أهل الباطل فهذا لا يزيده إلا رفعة، لا يزيده إلا شرفا. وأما يقال هذا على إطلاقه فلا. قالوا ألا ترى إلى علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قد هلك فيه فتيان، محب أفرط ومبغض أفرط أي كلهم تجاوز، ذاك تجاوز في الحب وذاك تجاوز في البغض، ولكن علي اختلف في أهل الحق وأهل الباطل، أثنى على أهل الحق ومدحوه أحبوه، وأهل الباطل هم الذين تنقصوه، فمن تنقص فتنقصه بباطل ليس بحق. وقد جاء في الحديث أنه يهلك فيه رجلان، محب مطر ومبغض مفتر، هذا جاء موقوفا عن علي رضي الله عنه قال يهلك فيه طائفتان، محب مطر ومبغض مفتر. نعم، وقد هلك فيه طائفتان، الشيعة والنواصب. وهذه صفة أهل النباهة، ومن بلغ في الدين والفضل الغاية والله أعلم. قال أبو عمر بلغني عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فهو العطب. وقد ذكرنا من الآثار في باب أصول العلم وفي باب صفة العالم ما يغني عن الكلام في هذا الباب، وبالله التوفيق. أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ببغداد قال أخبرنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني، وهو ضعيف هذا سبق معنا، قال قال مالك بن أنس قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استكمل هذا الأمر، فإنما ينبغي أن يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة ولا يتبع الرأي، فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل فغلبك اتبعت. أرى هذا لا يتم. الأثر هذا الإسناد ضعيف، بهذا الإسناد ضعيف، لكن صح معنى هذا الأثر عن مالك، وقد سبق كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل رأيه وجدله. وحدثنا عبد الله قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا أحمد ابن عثمان عن عمر ابن حفص بن غياث عن أبيه قال كنت أجالس أبا حنيفة فربما سمعته يقول في اليوم الواحد في المسألة الواحدة خمس أقوال ينتقل من قول إلى قول، فقمت عنه وتركته وطلبت الحديث. أسناده صحيح، هو عند الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ عن حفص بن غياث كنت جالس أبا حنيفة فربما سمعت يقول في اليوم الواحد في المسألة الواحدة خمس أقوال، أي لأنه رأي ينتقل من قول إلى قول، فقمت عنه وتركته وطلبت الحديث. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الحسن قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول كان يعجبني مجالسة سفيان الثوري، وكنت إذا شئت رأيته مصليا، وإذا شئت رأيته في الزهد، وإذا شئت رأيته في الغامض من الفقه، ورب مجلس شهدته ما صلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يذكر فيه حديث، لأن من لازم ذكر الحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبدان كأنه عرض بمجلس أبي حنيفة، وهو صحيح عن ابن مبارك يقول كنت جالس سفيان فأرى كل خير، أرى منه الصلاة، أرى منه الزهد، أرى منه الكلام في المسائل الغامضة في الفقه، ذكر الحديث، ورب مجلس شهدته ما صلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يذكر فيه حديث. فهذه خاتمة ذكرها ابن عبد البر في هذا الباب، باب ما جاء في ذم القول في الدين في دين الله بالرأي، تعرض لأشهر من عرف بهذا الأمر وهو أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، وذكر كلام السلف فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.